بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب صحيح الإمام مسلم رضي الله عنه قال: باب مواقيت الحج والعمرة. وبه قال: حدثنا يحيى بن يحيى وخالف ابن هشام وابو الربيع وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد قال: يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرناء ولأهل اليمن يلملم، قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله وكذا فكذاك حتى أهل مكة يهلون منها. وبه قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة قال: حدثنا يحيى بن آدم حدثنا وهيب قال: حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، وقالهن لهم ولكل آت أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل نجد من قرن وأهل الشام من الجحفة. قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر قال ابن أبي عمر: حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن. قال ابن عمر رضي الله عنهما: وذكر لي ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مهل أهل المدينة ذو الحليفة ومهل أهل الشام مهيعة وهي الجحفة ومهل أهل نجد قرن. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أسمع ذلك منه قال: ومهل أهل اليمن يلملم. وبه قال: حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حج قال: يحيى أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قر. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وأخبرت أنه قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. وبه قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا روح بن عبادة قال: حدثنا ابن جري أخبرني أبو زبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهلي فقال: سمعته ثم انتهى، فقال: أراه يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيديك لب
لا
وبيلي قال: وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد كلاهما عن محمد بن بكر قال: عبد أخبرنا محمد أخبرنا ابن جري قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل فقال عن المهلي فقال: سمعت أحسبه رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر الجحفة ومهل أهل العراق من ذات عرق ومهل أهل نجد من قرن ومهل أهل اليمن من يلملم.
صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وأصحابه. في هذا الباب يتحدث الإمام مسلم عن الأحاديث المتعلقة بميقات الحج والعمرة. تحدث هنا عن الميقات المكاني، لأن للحج والعمرة ميقات زماني وميقات مكاني. الميقات المكان الذي يتم منه الإحرام، والميقات الزماني الوقت الذي يصح فيه الإحرام بالحج وبالعمرة. فأما العمرة فبالنسبة للزمن طول العام يجوز الإحرام بالعمرة إلا لحاج قبل أن يتم أعمال الحج. فالحاج أيام منا لو أراد أن يحرم بالعمرة لم تصح منه العمرة حتى يكمل حجه ثم يحرم، وما عدا ذلك فأي وقت من العام فهو صحيح للإحرام بالعمرة. أما الحج فقد قال تعالى الحج أشهر معلومات، شوال ذو القعدة وعشر ذو الحجة، هذا وقت الإحرام بالحج. فلو أحرم بالحج في غيرهن فعند الجمهور أن الإحرام ينصرف إلى عمرة ولا يصح للحج، ومن قائلين يلزمه يبقى بإحرامه حتى يأتي وقت الحج. فهذا الميقات الزماني، تحدث عن الميقات المكاني من أين الإحرام، والحكمة في ذلك أن من يريد أن يصل إلى بيت الله تبارك وتعالى للعمرة أو الحج ينبغي أن يتهيأ لذلك قلبا وقالبا وشعورا وذوقا وإحساسا. فأمرهم من قبل أن يدخلوا حدود الحرم ومن مسافات أقلها قريب المرحلتين أن يحرموا ويستشعروا عظمة ما هم فيه وما هم مقبلون عليه، وأن يمتنعوا عن محرمات الإحرام استعدادا للوصول وهم على تأهب وتهيؤ للمنازلات وشريف التجليات في مواطن الرحمات. فمن قبل مسافة كان أطولها وأبعدها مسافة الذي يأتي من المدينة المنورة وهو ميقات ذو الحليفة، ومن أبعدها مسافة عن مكة المكرمة. وكأن الذي يأتي من المدينة المنورة أولى بأن يكون مستعدا ومتذوقا ومتهيئا من غيره ممن يأتي من أي بقعة من بقاع الأرض. فقدم إحرامهم إلى ذي الحليفة فصار من هناك أبعد المواقيت وأفضل المواقيت، وهو الميقات الذي حج منه صلى الله عليه وسلم وأحرم عنده. جاء هذا التوقيت منه صلى الله عليه وسلم لكل هذه المواقيت، إنما اختلفوا في ذات عرق هل وقته النبي بنفسه كما يشير حديث جابر ولم يثبته. سيدنا عمر باجتهاده قاسه على محادات ميقات الشام فوقت لهم ذات عرق، لأنه في طريقهم يحاد الميقات الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشام، لأنه لم تكن فتحت الشام ولا العراق في حياته صلى الله عليه وسلم، ولكن تم فتحها فيما بعد. فالذين قالوا أنه وقته بنفسه إشارة إلى ما سيأتي، وبقية المواقيت كلها لأهل الشام ولأهل اليمن ولأهل نجد ولأهل المدينة وقتها بنفسه صلى الله عليه وسلم وحددها عليه الصلاة والسلام. فيقول وقت صوم له المدينة ذا الحليفة، فهذا هو المكان الذي مبني فيه الآن المسجد، وقد بات فيه صلى الله عليه وسلم أو ظل ثم انصرف منه بعد أن أحرم منه عليه الصلاة والسلام. ولأهل الشام الجحفة إذن في طريقهم حين يمرون ويأتون مباشرة إلى مكة المكرمة، فأما إذا مروا على المدينة فيتحول ميقاتهم ميقات ذو الحليفة لكل من مر على المدينة المنورة. ولأهل نجد قرنان ثم قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم ويقال فيه ألملم وهو جبل من جبال تهامة في الحجاز بينه وبين مكة نحو المرحلتين، وهو من أقرب المواقيت إلى مكة. قال هن لهن يعني للذين يأتون من تلك البلاد فيمرون عليه على هذه المواقيت، ولمن أتى عليهن عن كل من ورد من طريق فهذا ميقات، وإن كان بلده آخر الطريق الذي يمر بها فيها في ميقات فعليه أن يحرم منها، وبذلك يأتي أن الشامي لو مر إلى المدينة المنورة فيتحول ميقاته إلى ذي الحليفة، وما يمكن أن يؤخر الإحرام إلى الجحفة. فهذا التوقيت مفاده أنه ما يجوز لمن أراد أن يحج أو يعتمر أن يجاوزها دون إحرام، فإن جاوزها بلا إحرام أثم، فإذا أحرم منها ثم مضى فقد أدى الواجب، فإذا أحرم من ورائها ثم عاد إليها فإن لم يكن قد تلبس بنسك فهو عند الشافعي وعند كثير من العلم سقط عنه الدم والإثم برجوعه إلى الميقات قبل أن يتلبس بشيء من النسك، يعني من أعمال الحج بمكة المكرمة. هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن. ويهل أهل المدينة من ذي الحليفة هلال الشام من الجحفة هلال نجد من قرن، ومهل أهل من ذي الحليفة مهل أهل الشام مهيعة هي نفسها الجحفة، ومهل أهل نجد قرن قرن من زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم هل اليمن يأم لم يسمعه بن عمر وثبته غيره. فكل المواقيت كانت بتوقيت عليه الصلاة والسلام مختلفة في ذات عرق صلى الله عليه وسلم. ومهل أهل العراق من ذات عرق وهو محاذ للجحفة لكن من طريق أهل العراق. يقول الشافعي لو أهلوا يعني أهل العراق من العقيق كان أفضل، العقيق أبعد من ذات عرق يقربون من ميقات الحليفة العقيق سوا. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد
آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون غل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وبعد الثلاث جاءهم الدليل بالراحلتين فارتحلوا فكانوا ثلاثة ركب، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر والدليل، وأردف أبو بكر خلفه عامر بن فهيرة ليخدمهما فأخذ بهم طريق السواحل، وأخذت قريش عليهم بالرصد والطلب وجعلوا دية كل واحد منهما لمن أسره أو قتله. قال أبو بكر رضي الله عنه أخذ علينا بالرصد فخرجنا ليلا فأحيينا ليلتنا ويومنا حتى قام قائم الظهيرة، ثم رفعت لنا صخرة فآتيناها ولها شيء من ظل قال ففرشت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروة معي ثم الضجع، ثم انطلقت أنفض ما حوله فإذا أنا براع قد أقبل في غنيمة يريد من الصخرة مثل الذي أردنا، فسألته لمن أنت يا غلام؟ فقال أنا لفلان. فقلت له فهل في غنمك من لبن؟ قال نعم. قلت له هل أنت حالب؟ قال نعم. فأخذ شاة من غنمه فقلت له أنفض الضرع، قال فحلب كثبة من لبن ومعي إداوة من ماء عليها خرقة قد روأتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فصببت على اللبن حتى برد أسفله ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيت. ثم ارتحلنا بعدما زالت الشمس والطلب في أثرنا، واتبعنا سراقة بن مالك ابن جعشم، ونحن في جلد من الأرض، فقلت يا رسول الله أتينا؟ فقال لا تحزن إن الله معنا. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتطمت فرسه إلى بطنها، فقال إني قد علمت أنكما دعوتما علي، فادعوا لي والله لكما أن أرد عنكما الطلب. فدعا الله فنجا، فرجع لا يلقى أحدا إلا قال قد كفيتكم ما هاهنا، فلا يلقى أحدا إلا رده، قال ووفى لنا.
فبعد 3 ليالي في غار ثور وصل على حسب الوعد لهم الدليل عبد الله بن أريقط هذا، وجاء بالناقة الراحلتين فارتحلوا، خرج النبي أبو بكر ودلوا مع سيدنا أبو بكر، عامر بن فهيرة أردفه معه من أجل يساعده الخدمة في الطريق، وذهب طريق السواحل بعيد عن الطريق المعتاد الذي يمشي فيه لأجل كثرة الطلب، ومع ذلك عم الطلب والمتابعة كل الطرق ونجاه الله سبحانه وتعالى. أخذت قريش نعيم برصد الطلب، جعلوا الدية كل واحد منهما لمن أسره وقتله، قال من يمسك محمد أو أبو بكر أو يقتله له دية كاملة 100. أول بدأوا 10 و20 قالوا 100، بعدين 100 من الإبل من أغلى ما يكون عند العرب لكل من أسر أو قتل محمد أو أبا بكر الصديق. فيقول سيدنا أبو بكر مع الخرج هذه خرجنا ليلا أحينا ليلتنا طول الليل أن يمشون، ويومنا اليوم الثاني يمشون ينزلون فقط للصلاة يصلوا يمشون، حتى قام قائمة الظهيرة قد وقت الظهر والشمس والحر، رفعت لنا صخرة، رأينا صخرة قدامنا أتيناها لها شيء من الظل قليل، عندي فروة خرجها من على راحلته وفرشها من الشعر حق الضان، فرشها للنبي صلى الله عليه وسلم فاتجع عليها، ذهبت أنظر ما حواليه، وجدت رجل مقبل معه أغنام يريد الظل من الصخرة يريد لي أرد، فسألت لمن؟ قال لي فلان واحد عرفه من أهل مكة، قال عندك لبن في الغنم؟ قال نعم، قال تحليب لنا من أنت حارب؟ قال نعم، يعني ما عادتنا من يبغى لبن نعطيه، فقالوا انفض ضرعها، وجاء سيدنا أبو بكر قد معه خرقة خفيفة رتبها من أجل يصفي بها اللبن للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان صفى اللبن وحط عليه قليل من الماء حتى برد أسفله وجابه إلى النبي، وهو شاهد أنه صلى الله عليه وسلم معنا السفر قد جاع كثيرا وأنه وطال عليه مشك، ويتلهف شيء يريح النبي ويسد جوعته، فشرب النبي، فلما شرب وأحسن الشرب قال رضيت أبو بكر الصديق، في رواية قال شبعت، شرب حتى شبعت، وأنه تحول شعوره كله إلى حال الحبيب صلى الله عليه وسلم من قوة انطوائه المعنوي فيه وتعلقه به، وقال شرب حتى رضيت. لما قال أنا الرحيل قلنا يا رسول الله الرحيل، مشى وقام يواصلون سيرهم في تلك الصحاري أيام. نعم قرأ.
وروي أنهم مروا على خيمتي أم معبد الخزاعية ثم الكعبية فسألوها الزاد فلم يصيبوا عندها شيئا وكانوا مسنتين، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في خيمتهم وسألها هل بها من لبن؟ قالت هي أجهد من ذلك، إنما خلفها عن الغنم الجهد. فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح بيده ضرعها وسمى الله تعالى ودعا لها في شاتها، فتفاجت عليه ودرت، ودعا بإناء يربض الرهط فحلب وسقاها وسقى أصحابه وشرب آخرهم، ثم ملأه وغادره عندها وبايعها وارتحلوا عنها. وأصبح صوت بمكة عال يسمعونه ولا يدرون من صاحبه، قيل هو من الجن، وهو يقول جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين قال خيمتي أم معبدي، هما نزلاها بالهدى فاهتدت به فقد فاز من أمسى رفيق محمد فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فخار لا يجارى وسؤدد لأهل بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصد سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد دعاها بشاة حائل فتحلبت له بصريح ضرة الشاة مزبدي.
ذكر هنا فيما تقدم الحق الحق هذا اسمه من سراقة بن مالك الجعشمي الحقهم سراقة بن مالك بن جعشم وذلك أنهم في تلك الأيام والأخبار منتشرة وأنه وصل الحد في البدل لمن يمسك محمد بدل عليه وبكر 100 من الإبل جالسين مع بعض أصحابه قال واحد أنا جيت من هذا الطريق ورأيت نفر ماشين أظنهم محمد وبكر أصحابهم فعرف من بعض الاستدلالات في سراقة أنهم هم ولكن أراد أن يؤتيه بهم وأن يحصل 100 هو قال لا لا طريق هذا في فلان وفلان مشوا الصباح من عدوا هناك هم لهم حاجة هناك فانصرفوا كلهم وهو قعد فترة في المجلس عندهم حتى لا يشعروا ثم قام إلى بيته وخرج فرسه ورحله من الباب الخلفي وروح وجرى وأدرك في الطريق رأى النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر عامر بن فهيرة يمشي معهم حتى قرب منهم كان يسمع تلاوة النبي تلو قال يحكي قال سيدنا أبو بكر كان يتلفت ساعة يمشي قدام ساعة وراء ساعة قال النبي ماشي في الطريق يقرأ القرآن ولما دنا الرجل قد يسمع قراءة النبي قال له يا رسول الله أتينا أبو بكر قال النبي رسول الله أتينا أدركون الجماعة نقع في قبضتهم قال لا تحزن إن الله معنا فدعا صلى الله عليه وسلم إذا ارتطمت الفرس حقه وصاخت قوائمه جاء في رواية أنه أول إلى سوقها غاصت فقال علمت أنكم دعوتم الله علي ادعوا الله لي أنا أرد عنكم الطلب فارتفعت بعدين حدثت نفسه قال 100 من الإبل تسيبها كيف رجع ثاني مرة لما دنا منهم غاصت رجليها أكثر من المرة الأولى فقال خلاص ادعوا الله لي وأنا فذهب لما حدثت نفسه قال كيف تسيب 100 من الإبل رجع المرة الثالثة ارتطمت إلى بطنها في البرف قال خلاص أنتم منصورون ما يدوم من عند الله أنا الآن أفيلكم بطلب أرجع وكل من لقيته برد عنكم فادعوا الله لي فدعا له المقام قال فعلمت أن الله سيظهره قال قلت له اكتب لي كتاب يا رسول الله عمر أبو بكر اكتب له كتاب فكتب الكتاب قال كيف بك يا سراقة وأنت تلبس سوار كسرى وقيصر قال السوار يلبسهم الملوك الكبار في العالم بيجي له عندك هنا وبتلبسه أنت البدوي في هذا المكان بتلبس هذا السوار وأخذ الكتاب معه حتى جابه في عام الفتح وجاء بعد حنين ورواه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر له بمال كثير ومرت الأيام وجاءت كنوز كسرى وقيصر إلى المدينة المنورة وسوارهم إلى المدينة والخبر قد شاع قول النبي لسراقة قال سيدنا عمر ادعوه سراقة فين سراقة قال سراقة موجود تعال سراقة بن مكة هذا سوار كسرى هذا سوار قيصر البسهم در بهم في المدينة ولم قال لي رسول الله وهو يمشي في الطريق في وقت الشدة والناس يترصدون ويخافوا أن يقعوا في القبضة أي وقت ويقول له كبار زعماء الأرض بترجع أسورتهم إلى عندنا هنا وأنت بتلبسها فلبسها تحقيقا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ومروا على خيمتي أم معبد وكانت امرأة برزة يعني تبرز رجال وتتكلم مع الناس ولها مجال في الإكرام والمشاركة في حل القضايا وصلوا وكان زوجها خرج بما معهم من الأغنام ضعيفات وقت السنات جدب عندهم شديد. فقالوا لا، فقالت لهم كنتم تريدون أجر انزلوا إلى الحي الآن عندنا هنا. قالوا نريد هنا. قال ما عندي شيء. قالت ما عندي شيء أطعمكم، لكن شوفوا هذه الشاة عجفة مع معنى تأخرت عن الخروج إلى المرعى لضعفها، فذبحوها وأطعمونا معكم. قال بها لبن؟ قالت يا رسول. قالت لهم يا هؤلاء ما خلفها عن الخروج للرعي للجهد، ما هي حقة لبن. قال تأذني لنا نحلبها؟ قالت كان شيء فحلبوها. حملوها إلى عند نبينا فضرعها فدرب اللبن. قال هات لنا وحلب فيه وسقاهم. قال قل لها تشرب، وخلى أبو بكر يشرب وعامر بن فهير يشرب، وشرب النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم، وملا لها الإناء وخلى عندها لبن ومشوا. جاء زوجها لبن يتعجب وما عبد من اين هذا اللبن، البلاد كلها جدبة. قالت من الشاه. ايش من شاه؟ هذا يديك حقنا العجفة. قال كيف الكلام هذا، ما فيها ولا قطرة لبن. قالت جاء رجل مبارك وصفه كذا، واخذ تصف النبي عليه الصلاة والسلام، تصف كلامه وتصف وجهه ونوره. بعد ذلك أمر بالشاة ونفضها وشوفها الأثر فيها واللبن فيها، وهذا اللبن منها. قال ما هذا إلا صاحب قريش، هذا يدورون له قريش، هذا النبي، ليتني أدركه فأؤمن به. وشرب من اللبن فأثر فيه. جاء في بعض كتب السيرة أن الشاة هذا ما زالت تدر لهم باللبن سنوات الهجرة 10، وسنة خلافة أبو بكر 2، وإلى خلافة سيدنا عمر ماتت فيها، وهم يحلبون منها من أثر ضربه بيده على ذرعها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقدم بعد ذلك إلى المدينة أبو معبد مع أم معبد وأكرمهم صلى الله عليه وسلم، وأكرموا بالإسلام والإيمان، وظهرت بركة وأفادته عليهم وشربهم اللبن المبارك، فكانوا يسمونه الرجل المبارك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأهل مكة سمعوا، حتى المسلمين بمكة لما سمعوا هذا الصوت عرفوا أن النبي توجه للمدينة، لأن خيمة المعبد في الطريق الساحلي الذي يتوجه نحو المدينة. فسمعوا الصوت ولا يدرون، ما يشوفون شخص، وهو يدور في شوارع مكة صوت من دون شخص. جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا، أو قال يعني في الوقت قيلولة، قال خيمتي أم معبدي، هما نزل بالهدى في اللفظ الآخر بالبري ثم تروح، قال هما نزلاها بالهدى فاهتدت به، فقد فاز من أمسى رفيق محمدي. فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فخار لا يجارى وسوددي، ليهني بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها المؤمنة بمرصدي، سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي، دعاها بشات حائل ما حملت، فتحلبت له بصريح ضرة الشاد مزبدي.
قيل ولما هبطوا العرج أبطى عليهم بعض ظهرهم، فحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له أوس بن جحر على حمل له اسمه الرداح،
جمل له، على جمل،
على جمل له اسمه الرداح أو الرداء، وبعث معه غلاما يقال له مسعود بن هنيدة، ثم سلكوا من العرج ثنية العائر عن يمين ركوبة، وهبطوا بطن ريم، ثم قدموا قباء على بني عمرو بن عوف.
بعد 12 يوم في الطريق.
فرع قال أصحابنا الخراسانيون وغيرهم إذا نوى يوما وأخطأ في وصفه لا يضره، مثاله نوى ليلة الثلاثاء صوم الغد وهو يعتقده يوم الاثنين، أو نوى صوم غد من رمضان هذه السنة وهو يعتقدها سنة ثلاث فكانت سنة أربع صح صومه، بخلاف ما لو نوى ليلة الاثنين صوم يوم الثلاثاء أو نوى وهو في سنة أربع صوم رمضان سنة ثلاث فإنه لا يصح بلا خلاف لأنه لم يعين الوقت. وممن ذكر هذا الفرع كما ذكرته من العراقيين القاضي أبو الطيب في المجرد والدارمي، لكن قال الدارمي لو نوى صوم غد يوم الأحد وهو غيره فوجهان. وذكر صاحب الشامل ما قدمناه عن القاضي أبو الطيب وغيره، ثم قال وعندي أنه يجزئه في جميع هذه الصور ولا فرق بينها. فرع قال الرافعي واشتراط الغد في كلام الأصحاب في تفسير التعيين، قال وهو في الحقيقة ليس من حد التعيين وإنما وقع ذلك من نظرهم إلى التبييت. فرع حكم التعيين في صوم القضاء والكفارة كما ذكرنا في صوم رمضان، ولا يشترط تعيين سبب الكفارة، لكن لو عين وأخطأ لم يجزئه، وسيأتي في الكفارات إن شاء الله تعالى إيضاحه، وسبقت الإشارة إلى شيء منه في باب صفة الأئمة. وعما صوم التطوع فيصح بنية مطلق الصوم كما في الصلاة، هكذا أطلقه الأصحاب. وينبغي أن يشترط التعيين في الصوم المرتب كصوم عرفة وعاشورة وأيام البيض وستة من شوال ونحوها، كما يشترط ذلك في الرواتب من نوافل الصلاة.
نعم، هذا التعيين من أجل إدراك الثواب المخصوص اليوم عرفة، اليوم عاشورة، اليوم الاثنين لأسمه، فينوي صوم غدا لأنه من الاثنين. لكن لو كان هو يظن أنه غدا الاثنين ونوى الصوم صح صومه، وإن كان ثلاثة أو أربعة من جهة صحة الصوم صحة النية، لكن من أجل إدراك ثواب المعين لوقت معين لابد من تعيينه. إذا كان يصوم يوم غد بس ولا نوى عن ست شوال، هل يحصل ثواب الست من شوال أم لا؟ أو نوى صوم غد وكان يوم عرفة ولم ينوي لأنه يوم عرفة لم يعينه، فهل يحصل ثواب صوم يوم عرفة أو لا؟ ففيه الخلاف يأتي. فصارت النية في الصوم كالنية في الصلاة، إن كان فرض يلزم تعيينه، أو كان نفل معين يلزم تعيينه، أو نفل مطلق لا يلزم فيه تعيينه، ويتصوم غد يكفي.
الثالثة قال أصحابنا ينبغي أن تكون النية جازمة، فلو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد إن كان من رمضان فله حالان، أحدهما لا يعتقد كونه من رمضان، فإن ردد نيته فقال أصوم غدا من رمضان إن كان منه وإلا فأنا مفطر أو متطوع، لم يجزئه عن رمضان إذا بان منه، لأنه صام شاكا ولم يكن على أصل يستصحبه ولا ظن يعتمده. وقال المزني مزني يجزئه عن رمضان، ولو قال أصوم غدا عن رمضان أو تطوعا لم يجزئه بلا خلاف. ولو لم يردد نيته بل جزم بالصوم عن رمضان لم يصح، وإن صادف رمضان لما ذكره المصنف من أن الأصل عدم رمضان، ولأنه لم يعتقده من رمضان لم يتأتى منه الجزم به، وإنما يحصل حديث نفس لا اعتبار به. وحكى إمام الحرمين وغيره وجها عن صاحب التقريب أنه يجزئه عن رمضان، والصواب الأول، وبه قطع الجمهور. أما إذا كان في آخر رمضان فقال ليلة الثلاثين منه أصوم غدا إن كان من رمضان أو أتطوع، أو قال أصوم وأفطر وصادف رمضان فلا يجزئه لأنه لم يجزم. وإن قال أصوم غدا عن رمضان إن كان منه وإلا فأنا مفطر فكان منه أجزأه، لأن الأصل بقاء رمضان فأجزأه استصحابا للأصل. الحال الثاني أن يعتقد كونه من رمضان، فإن لم يستند اعتقاده إلى ما يثير ظنا فلا اعتبار به، وحكمه ما سبق في الحال الأول. فإن استند إليه فقد قال الشافعي رحمه الله في المختصر لو عقد رجل على أن غدا من رمضان في يوم الشك ثم بان أنه من رمضان أجزأه، وهذا نصه. قال أصحابنا إن استند إلى ما يحصل ظنا بأن اعتمد قول من يثق به من حر أو عبد أو امرأة أو صبيان ذوي رشد ونوى صوم رمضان فبان منه أجزأه بلا خلاف، هكذا نقل الرافعي عن الأصحاب وصرح به البغوي والمتولي، ولكن لم يذكر الصبيان، وصرح به كله آخرون منهم إمام الحرمين في النهاية فصرح بالصبيان ذوي الرشد. قال الجرجاني في التحرير لو نوى الصوم برؤية من تسكن نفسه إليه من امرأة أو عبد أو فاسق أو مراهق وكان من رمضان أجزأه، ولم يذكر فيه خلافا. وممن صرح باعتماد الصبي المراهق وصحة الصوم بناء على قوله المحاملي في المجموع. فإن قال في نيته والحالة هذه أصوم عن رمضان فإن لم يكن منه فهو تطوع. قال إمام الحرمين وغيره: فظاهر النص أنه لا يصح، وإن بان أنه من رمضان لأنه متردد. قال الإمام: وذكر طوائف من الأصحاب وجها آخر أنه يصح الاستناد إلى أصل. قال الإمام: وهذا موافق لمذهب المزني. ورأى الإمام طرد الخلاف وإن جزم. قال: لأنه لا يتصور الجزم والحالة هذه، لأنه لا مجيب له، وإنما الحاصل له حديث نفس وإن سماه جزما. قالوا: ويدخل في قسم استناد الاعتقاد لما يثير ظنا الصوم مستند إلى دلالة الحساب بمنازل القمر حيث جوزناه كما سبق. قال أصحابنا: ومن ذلك إذا حكم الحاكم بثبوت رمضان بعدلين أو بعدل إذا جوزناه فيجب الصوم ويجزئ إذا بان من رمضان بلا خلاف، ولا يضر ما قد يبقى من الارتياب في بعض الأوقات لحصول الاستناد إلى ظن معتمد. قال أصحابنا: ومن ذلك الأسير والمحبوس في مطمورة إذا اشتبهت عليه الشهور، وقد سبق بيانه مبسوطا، والله تعالى أعلم. ولو قال: ليلة 30 من شعبان أصوم غدا نفدا إن كان من شعبان وإلا فمن رمضان، ولم يكن أمارة ولا غيرها فصادف شعبان صح صومه نفلا، لأن الأصل بقاء شعبان صرح به المتولي وغيره، وأن صادف رمضان فقد ذكرنا أنه لا يصح فرضا ولا نفلا، والله تعالى أعلم. ولو كان عليه قضاء فقال أصوم غدا عن القضاء أو تطوعا لم يجزئه عن القضاء بلا خلاف، لأنه لم يجزم به، ويصح نفلا إذا كان في غير رمضان. هذا مذهبنا. وبه قال محمد بن الحسن، وقال أبو يوسف يقع عن القضاء، والله تعالى أعلم.
إذا قال ليلة 30 من شعبان نويت صوم غد إن كان من رمضان عن رمضان وإلا فنفل، فإن صادف رمضان لم يصح عن رمضان لأنه لم يجزم بالنية، ولا يصح نفلا لأن الوقت غير قابل للنفل، وإن صادف أنه من غير رمضان فإنه يصح نفلا إن قال أصوم غدا من شعبان نفلا وإلا من رمضان، فالأصل بقى شعبان ويصح. وإذا قال ليلة 30 من رمضان أصوم غدا عن رمضان وإلا فأنا فاطر، فصادف من رمضان صح لأن الأصل بقى رمضان، رمضان باقي، وليس حنا الصوم لأن يوم العيد ما يصلح ما يصح فيه الصوم ولا يقبل فيه الصوم. وهكذا استصحاب الأصل، ومن كذلك جزم أنه من رمضان إن كان جزمه من دون استناد إلى شيء صحيح فحكمه حكم الآخر لا يصح، وإن كان استناده لأنه رأى امرأة رأت الشهر أو صبيان راشدين رأوا الشهر في علامة فقال أصوم غدا من رمضان وقطع وبان أنه من رمضان صح ذلك لأنه مستند إلى أصل. هذا هو المعتمد، والله أعلم.
الله عنكم. سندكم المتصل الإمام الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر من كتابه المجموع إلى أن قال: ومن كلامه صلى الله عليه وآله وسلم: إن مثلي ومثل ما بعثني الله تعالى به.
فين بذ العلم؟ كن في الدنيا صفحة 49.
ومن كلامه عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور، ومن أنسى الله في أجله إلى 40 فقد عذر الله إليه. ومن كلامه صلى الله عليه وآله وسلم:
من أنسى يعني أخر أجله إلى 40 بلغ 40 سنة عذر الله إليه، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. وقيل أن يعاتب بهذا من بلغ 18 سنة، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. اقرأ.
رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه، قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة.
وحدهما
أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة، لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. من حج عن أحد أبويه أجزأ ذلك عنه، وبشر روحه بذلك في السماء، وكتب عند الله بارا ولو كان عاقا، وكتب لأبيه بحج وله بسبع.
سبع حجات للولد إذا حج عن أبيه أو عن أمه، ويكتب من البارين ويبشر بروح والده أو والدته بالحج إذا حج عن أحد أبويه. نعم.
ومن كلامه عليه الصلاة والسلام: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. من عال جاريتين حتى تبلغا دخلت أنا وهو الجنة كهاتين، وأشار بإصبعيه. من عال ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو أختين أو ابنتين فأدبهن وأحسن إليهن وزوجهن فله الجنة. من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده، يعني الذكور عليها، أدخله الله تعالى الجنة.
ففي تربية الأولاد وخصوصا الإناث منهم والإحسان إليهم والإنفاق عليهم حتى يتزوجوا أجر كبير ومنزلة رفيعة لدى الحق سبحانه وتعالى، تصل إلى أن يكون صاحبها مع الحبيب صلى الله عليه وسلم وقت دخول الجنة، يكون قريبا منه، يعني مع أوائل الداخلين إلى الجنة.
أنا امرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة، امرأة آمت من زوجها ذات منصب وجمال حبست نفسها على يتاماها حتى بانوا أو ماتوا. ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن، لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع. خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ومن كلامه عليه الصلاة والسلام،
آمت من زوجها يعني صارت أيما إما بموته أو تطلقه، طلقه، ثم حبست نفسها على أولاد لها من أجل يتامى، إذا مات أبوهم صاروا يتامى، فحبست نفسها على هؤلاء اليتامى ولم ترضى أن تتزوج حتى لا تشتغل عن تربيتهم والقيام معهم، حبست نفسها عليهم حتى كبروا، فقال هذه تدخل معه الجنة صلى الله عليه وسلم قريبة منه.
ومن كلامه عليه الصلاة والسلام، أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. من قبض يتيما من بين المسلمين إلى طعامه وشرابه أدخله الله تعالى الجنة البتة، إلا أن يكون قد عمل ذنبا لا يغفر. وقال صلى الله عليه وسلم، عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوي أعمالها النقامة تكون في المسجد لا تدفن.
الله على.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتابكم مملكة القلب الأعضاء رضي الله عنكم، حماية النفس والأسرة من المحرمات والشبهات. الحمد لله الملك الجواد الكريم، وصلى الله وسلم على عبده الرؤوف الرحيم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار في نهج في منهجه القويم وسلك على صراطه المستقيم. أما بعد، فإن في شأن الشبهات ووصولها إلى البطون والأبدان وأخذ أيدي الناس لها أخطارا وأضرارا لها قوي الآثار في الحياة وفي الحاضر وفي المصير. لأجل ذلك كانت حماية البطون من دخول الشبهات إليها مظهرا من مظاهر الإيمان بالله ورسوله، وسببا من أسباب النجاة والحفظ والحراسة للجسد والروح ولسلامة الإنسان في الدنيا ثم في الآخرة. لذلك وجب الاحتراز أولا عن المحرمات في ذاتها مثل المسروقات والمغصوبات، وما حرم في حد ذاته كالميتة ولحم الخنزير والشراب المسكر، أو ما يكون تحريمه طارئا بسبب الكسب غير الصحيح. كل هذا يوقفنا على الحكم الإلهية في تحريم ما حرم الحق علينا وفي إنقاذنا من موجبات الشقاوة والسوء، فيجب أن ننصرف بعناية إلى تقويم التناول وما يدخل البطون من المطعومات والمشروبات، ونلاحظ ذلك في أسرنا وفي من لنا ولاية عليه. فيأتي الحذر من السرقة التي جعل فيها الحد شديدا في الشريعة لشدة ضررها وخطرها. قال تعالى، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ولما سئل بعضهم أنه لو قطع إنسان يد إنسان فأراد القاطع الدية فكم يعطي؟ قال 500 دينار. قال، فإذا سرق ربع دينار هل تقطع يده؟ قال نعم. فقيل له، كيف تقطع في ربع دينار ثم تكون ديتها 500 دينار؟ فأجاب، إنما تقطع بعد خيانتها، وأما قطعها من قبل إنسان اعتداء عليها فلها الدية 500 دينار. يقول المعري في ذلك شعرا، يد بخمس مئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار. فقال القاضي عبد الوهاب مجيبا، عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. قال ابن الجوزي لما سئل عن ذلك: إنها لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. جاء في الحديث: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. قالوا: والمعنى أنه يترقى من سرقة البيضة إلى أن يسرق ربع دينار بعد ذلك من حرز مثله فتقطع يده. الابتعاد عن المحرمات أساس في النجاة. إن الابتعاد عن تلك المحرمات أساس في السلامة والنجاة، وإقامة الأسرة على هذه المعاني يكون حماية لها من موجبات الشقاوة في الدارين. فلنهتم بحماية بطوننا من أخذ مسروق أو مغصوب، مأخوذ ظلما أو آت لنا بأي وجه من الأوجه المحرمة، أو كان محرما في حد ذاته، كما حرم علينا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، كما حرم المسكرات. وكلما أزال العقل وأبعد الشعور من القلب فهو مسكر وهو خمر وهو حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، وكل خمر حرام. وشرب المسكرات سبب لنزع الإيمان من القلب، ولا يكون انتشارها إلا في بيئات غابت فيها رقابة الحق، غابت فيها حقائق الإيمان، غابت فيها التربية، غاب فيها التواصي بالحق والصبر، غاب فيها التواصل بمنهج الله وشريعة الله والنصيحة في الله تبارك وتعالى. وكم يتعرض لذلك أبناء وبنات من المسلمين في غيبة آبائهم وغيبة أمهاتهم عما يعرض عليهم وعما يساق إليهم، فيساقون له وهم في غفلة عن تنبيههم وعن تحذيرهم وعن بعث ضمائرهم وتقويم شعورهم بأنه ليس في انسياق الإنسان وراء ما تشتهي نفسه عز ولا كرامة، وإنما في قياس تلك المشتهيات بميزان الشرع فيما أحل وما حرم، وأنه لا ينتج تناول المحرمات من المسكرات وغيرها إلا الشؤم وإلا اللؤم وإلا المرض وإلا التعب وإلا العذاب وإلا أنواعا من المشقات. هذا الذي يجلبه الانصياع وراء شهوة النفس أو مجرد تعلقها بتناول شيء من تلك المحرمات التي بإهمال كثير من الآباء والأمهات وقع فيها أبناء وبنات
بعده.
إما بوسيلة ما يعرض عليهم وسط البيت في القنوات وعلى الشاشات من تلفزيون أو إنترنت أو غير ذلك، وقد يكون الذي اشتراه الأب بنفسه فتعلم به ولده تعلقا بمخدرات أو بحبوب مسكرات أو ما إلى ذلك، فكان هو الذي جنى على نفسه وعلى ولده بيده، وكان بطن ولده بعد ذلك مستقرا للمحرمات أو مستقرا للمحرمات التي ينتزع الإيمان عن صاحبها عند فعلها، كما صح في الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فلا يكون في وقت ذلك التناول على إيمان قط، بل ينتزع الإيمان من قلبه، ثم قد يعود إليه وقد لا يعود. وجوب حماية البيوت من الحرام. يجب ضبط الأسس في الأسر والبيوت حتى لا يتعرض الناشئة والشباب إلى الوقوع في تلك المحرمات ومعصية الله تعالى بالبطن والأيدي بتناول المسكرات أو تناول المحرمات، بل نرتقي إلى تحصينهم من تناول الشبهات وتناول ما فيه الاختلاف واختلاط الأمر والتباسه. فقد علمنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فهو سبحانه وتعالى يغضب ويغار أن تنتهك حرماته التي حرمها. يجب الاعتناء تماما بشأن ما يدخل بطون الآباء والأمهات والأبناء والبنات والأقارب والأسر ومن يصلهم الطعام على أيدينا، وأن نجعلهم في حصن من ذلك بسد الثغرات التي تحملهم على التفكير فيه عبر المجالسة، إما للأشخاص بالمباشرة أو عبر الشاشات
أو عبر ما يقرؤونه وما يستعملونه، فقد احتوشت المخاطر الناس من جوانب عديدة، وانتشرت أسباب ووسائل الاقتراب من المحرمات. ومع ذلك كله، فالكل يجمع على أن في هذه الوسائل إمكانية لتيسيرها وتسييرها في الخير، ولكن قل من يستعملها كذلك، فوجب أن تنهض منا العزائم لأن نكون متحكمين في تلك الأجهزة، ولا ندعها متحكمة فينا، نأخذ منها ولا نمكنها أن تأخذ منا، فإن أكثر الناس وقعوا في أن تأخذ منهم تلك الوسائل ولا يأخذوا منها، أخذت منهم أغلى ما عندهم، أخذت عليهم قيمهم، أخذت عليهم أخلاقهم، أخذت عليهم أديانهم، أخذت عليهم أولادهم، أخذت عليهم زوجاتهم، أخذت عليهم أقاربهم، أخذت عليهم أغلى ما عندهم من القيم والمثل، وماذا أخذوا منها؟ وما رأينا في واقع المجتمعات أن مشاكل حلت بسبب ما شوهد في الشاشات هذه، أو اطلع عليه في أكثر تلك المجلات التي تحمل الخلاعة والبذاءة، وإنما يكون حل المشاكل بجهد المخلصين والصادقين وباستماع أخبار الحق ورسوله ودروس العلم النافع. فانظر إلى خديعة العقول بأننا نتعلم من بعض تلك المسلسلات التي تحمل السوء لنا حل مشاكلنا، والواقع أننا نتعلم بها إيجاد المشاكل لا حلولها. فوجب أن نتحكم في الآلات والأجهزة، ولا ندعها تتحكم فينا، ولا ندع ما يعرض فيها ما فيها يأخذ منا، بل نحن نأخذ منها ما يفيد بقوة عزيمة وحزم في التصرف في تسيير أمر الأسر والأبناء والبنات. فإن مسؤولية كبيرة، والأمر راجع أيضا إلى حقيقة المصلحة وحقيقة المنفعة لهم، وكل ذلك يحتاج منا إلى إيجاد قاعدة من التربية في القلوب تسير لهم أخذ التوجيه منا بفرح وسرور وطمأنينة. فيجب الاعتناء تماما بما يدخل بطون آبائنا وبناتنا، ومن ذلك أن نجنبهم ما فيه المواد الضارة الكيماوية وغيرها، فضلا عن المشتبه فيها، وكثيرا ما يختلط ذلك بمحتويات كثير من المطعومات الآتية من قبل من لا يبالي بتناول المحرمات، فيكون فيها من الدهون مثل شحم الخنزير أو غيره من المحرمات في الشريعة. فلنكن على بصيرة، ونعلم أن الأمر أكبر من شوكولاتة يأخذها الواحد منا، أو شيء من المشروبات يتمتع بها ثم لا يبالي بمحتوياتها وما يكون فيها، فإن المسألة أكبر من مراد أو شهوة. نسأل الله أن يأخذ بأيدينا إلى ما به يصلح ظواهرنا وبواطننا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يقذف في قلوبنا رجاءه، ويقطع رجاءنا عمن سواه، إنه أكرم الأكرمين. وصلى الله على المصطفى محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين. سربنا في سبيله وسقينا مثل سبيله، ادخلنا في جيل يحمينا بين الأفاق، فعنا بعدين وقامات نظمنا في سلكه، حمينا في فلك الصلح لنا والأمة الشان كله، ادفع السوء عنا وعن الأمة جمعين، وإلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك على آل صحبه الفاتحة.